بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقراءة الفاتحة في الصلاة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها. قراءة الفاتحة هل هو واجب أو ركن أو مستحب؟ لا، ركن، نعم ركن، لا تصح الصلاة إلا به. حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، ما حال زيادة فصاعدا؟ لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأخذنا أيضا ما يتعلق بعدد آياتها والحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هناك بعض المسائل المتعلقة بقراءة الفاتحة قبل أن نشرع في درسنا. من تلك المسائل المهمة ما سبقت الإشارة إليه من أن من ترك قراءة الفاتحة ناسيا أنها لا تسقط عنه القراءة ويلزمه الإعادة، يلزمه الإعادة، نعم. وهناك كلام للنووي رحمه الله تعالى في من نسي قراءة الفاتحة فتذكر في أثناء الصلاة، قال النووي: ففي من ترك الفاتحة ناسيا حتى سلم أو ركع قولان مشهوران أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد لا تسقط عنه القراءة، لا تسقط عنه القراءة، يعني يلزم أن يأتي بها، بل إن تذكر في الركوع أو بعده قبل القيام إلى الثاني عاد إلى القيام وقرأ. هذه الحالة الأولى، شخص نسي الفاتحة ذكر وقد أصبح راكعا، يلزم أن يرجع إلى القيام ويعيد قراءة الفاتحة، طبعا هذا إذا كان منفردا كما سيأتي أو إماما. وأما المأموم فحكمه آخر، سيأتي الكلام عليه. قال: عاد إلى القيام وقرأ، وإن تذكر بعد قيامه إلى الثانية لغت الأولى وصارت الثانية هي الأولى. إذا نسي الفاتحة في الركعة الأولى وما ذكر إلا وقد صار في الركعة الثانية، تكون الركعة الأولى ماذا؟ ملغية، ويعتبر الثانية هي الأولى. واضح؟ يعتبر الثانية هي الأولى. قال: وإن تذكر بعد السلام والفصل قريب لزمه العود إلى الصلاة، يعود ويكمل. مثلا تذكر أنه بعد السلام لكن ما زال في مكانه، الفصل ما زال قريبا، يعود. مثلا نسيها في الركعة الأخيرة يعود يكمل الركعة الأخيرة ويبني على ما مضى، وهكذا في الثانية في الثالثة. نعم سير. قال لزمه العودة إلى الصلاة ويبني على ما فعل فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو، وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة يعيد من جديد. إذا طال الفصل يعيد الصلاة، يعني نسي الفاتحة وما ذكر إلا وقد انصرف من الصلاة، وطال الفاصل تكلم مع من بجواره وقام أو خرج من المسجد، هنا لا يأتي بركعة واحدة، يعيد الصلاة من أولها، واضح؟ لكن إذا كان قريب العهد يعني ما زال في مكانه بعد السلام فيأتي بالركعة التي فاتته، وهذا واضح التي فاتته فيها الفاتحة. هل هذه المسألة واضحة الآن؟ يعني نسيان الفاتحة إذا ذكرها وهو في الركوع أو في السجود عاد إلى الركعة وقرأ، فإذا ذكرها وهو قد قام إلى الثانية يلغي الأولى ويعتبر الثانية هي الأولى، ذكرها في يعني بعد السلام والفصل ما زال قريبا يزيد ركعة بدلا عن التي لم يقرأ فيها الفاتحة، فإذا ذكرها بعد طول الفصل هنا يعيد الصلاة. ويجب قراءة الفاتحة مرتبة توالية يعني على ترتيبها بالمصحف بالنسبة للآيات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها هكذا وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب لو أن إنسانا عكس ترتيبها قدم وأخر متعمدا تبطل صلاته، تبطل صلاته. يعني لو أنه مثلا قرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين ثم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يعود للآية التي تركها، هذا تبطل صلاته. نعم يعني تبطل القراءة، تبطل قراءة الفاتح، يلزمه أن يأتي بالفاتح إذا قدم وأخر لا يعتد بقراءته تلك. لا نقول إنه تبطل الصلاة بحيث أنه يعني يخرج ويعيد من جديد، لا، لكن قراءة الفاتحة لا تصح، يلزمه الإتيان بالفاتحة، فإن لم يفعل كانت الصلاة باطلة. وإن فعل هذا ناسيا أو ساهيا قال أهل العلم يعتد بما يعني ماذا قرأه مرتبا منها، وما لم يقرأه مرتبا فلا يعتد به، فلا يعتد به. مثلا لو أنه قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مرتبا ثم لخبط فيما بعدها لا يعتد بما بعدها، يلزمه أن يعيد ويكمل من بعد قوله الرحمن الرحيم وهكذا ما لم يطول الفصل، فإذا طال الفصل يعيد القراءة. نعم المأموم، المأموم إذا نسيها في ركعة من الركعات لا يعتبر تلك الركعة، يقوم في يزيد ركعة. مثلا المأموم في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو حتى الأولى ذهبت عليه الفاتحة، ما قرأها، إما أنه سهى فما انتبه إلا وقد ركع الإمام، فها هنا تعتبر الركعة الأولى لاغية، يستمر في صلاته ويزيد ركعة. وبهذا كان يفتي شيخنا يحيى حفظه الله تعالى. بالنسبة لسجود السهو بعد الإمام لا سهو، ما علم أنهم كانوا يسجدون إذا كان الشخص مؤتما، ما علم هذا، ولو كان مشروعا سجود السهو لسجد أكثر المؤتمين، لأن أكثر المؤتمين يشغلون في صلاتهم ويذهب العقل والتفكير هنا وهناك، فلو كان مشروعا لوجدت أكثر المؤتمين بعد أن يسلم الإمام يسجدون، لكن صلوا فإن أصابوا فلكم إن أخطأوا فلكم عليهم. والأصل أنه لا سجود سهو بعد الإمام. الذي هذه حالة مستثنى، يعني صلاة صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم مع وجود الخلاف، إذا أدرك الإمام راكعا سيأتي معنا الكلام على هذه المسألة، أن هذه حالة مستثنى من قضية ركنية قراءة الفاتحة، حالة مستثنى يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وهناك مسائل أخرى يذكرونها. وهل يجوز قراءة الفاتحة بغير اللغة العربية؟ يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا تجزئه القراءة بغير العربية، لا تجزئه القراءة بغير العربية، ولا إبدال لفظها بلفظ عربي. لا يصلح أن يقرأ بلغة غير العربية، ولا أن يبدل بعض ألفاظها ولو بلفظ آخر عربي. نعم، سواء أحسن القراءة بالعربية أو لم يحسنها، حتى ولو كان أعجميا ما أحسن القراءة باللغة العربية سيأتي حكمه أنه لا يقرأ الفاتحة بلغته ولكن له ذكر آخر، مع أن بعضهم يقول يجوز لمن لم يحسن العربية، لكن هذا القول غير صحيح. قرآن عربيا بلسان عربي مبين، الذي ما يحسن سيأتي كلام عليه وفي درسنا اليوم إن شاء الله. ذكر أهل العلم كلاما حول هذا باعتبار أن القرآن آية عظيمة ومعجزة على حد هذا التعبير بلفظه ومعنى، فإذا غير خرج عن نظمه فلم يكن قرآنا ولا مثله، وإنما يكون تفسيرا له، ولو كان تفسيره مثله لما عجزوا عنه لما تحداهم بالإتيان بسورة مثله، كذا قال ابن قدامة رحمه الله، فلا يصلح. ومن لم يقدر على قراءة الفاتحة مع أن الواجب عليه أن يتعلم، الواجب عليه أن يتعلم، يقول النووي رحمه الله تعالى: إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة وجب عليه تحصيل القدر بتعلم، أو تحصيل مصحف يقرأها فيه بشراء أو إجارة أو إعارة. يعني إذا كان يحسن القراءة ما قد حفظها وما عنده مصحف ويستطيع أن يشتري يلزمه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن كان في ليل أو ظلمة لزمه تحصيل السراج، كان يستطيع، يعني ما يحفظ لكن يستطيع أن يقرأ، ويقول إذا كان في ليل أو ظلمة يجب عليه أن يشتري سراج ليسرج ويقرأ الفاتحة نظرا عند الإمكان. فلو امتنع من ذلك عند الإمكان أثم ولزمه إعادة كل صلاة صلاها قبل قراءة الفاتحة. ودليلنا القاعدة المشهورة في الأصول والفروع أن ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب. وهذا الذي ذكرناه من أنه تجب إعادة كل صلاة صلاها قبل قراءة الفاتحة هو المذهب به قطع الجمهور إلى آخر كلام. الشاهد من هذا هو وجوب التحصيل والتعليم، لكن أحيانا قد يكون الشخص قريب عهد بإسلام، أعجمي أسلم وأقيمت الصلاة وما هناك من يعلمه، ما هناك من يعلمه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أو المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال للمسيء صلاته: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. نعم، جاء هذا في بعض طرق حديث رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه. ويستفاد من هذا كما سمعتم أن من لم يكن عنده قدرة على قراءة الفاتحة لعجمة حديث عهد بإسلام وما هناك وقت كافي لتعليمه، ففي هذه الحالة يأتي بهذا الذكر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: من عجز عن قراءة القرآن إن كان يحسن شيء من القرآن يقرأ به، لكن ما أحسن شيئا ينتقل إلى هذه الأذكار التي ذكرت في الحديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. يقول الإمام النووي: إذا عجز عن القرآن وانتقل إلى الأذكار فقد ذكرنا أنه يجزيه التسبيح والتهليل والتكبير والتكبير والتحميد والحوقلة ونحوها. نعم، هذا هو. ويقول الحافظ بن حجر: ثم اقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال رحمه الله: إذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه القرآن، فإن عجز عن تعلمها وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، يعني ما عنده الفاتحة لكن عنده بعض الآيات قد حفظها يقرأ بها، وإن لم تقل إلى الذكر. ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة إلى آخر كلامه. فالشاهد هذه المسألة متى تتصور؟ تتصور في حق شخص مثلا أعجمي أسلم قبل الصلاة وما هناك وقت لتعليمه الفاتحة، فكيف يفعل وما عنده شيء من القرآن؟ في هذه الحالة يعمل بهذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الأشياء تكون سهلة عليه. قد يقول قائل: فإن لم يكن يحسن لا اللغة العربية ولا هذه الأذكار، يعني حتى كلمة سبحان الله ما يحسنها ما يستطيع، أعجمي، هنا كلام للإمام النووي رحمه الله في المجموع. يقول: إذا لم يحسن شيئا من القرآن أو الذكر ولا أمكنه التعلم، ما يمكن أن يتعلم، وجب عليه أن يقوم بقدر الفاتحة ساكتا، ما معه إلا هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم يركع وتجزئ صلاته بلا إعادة لأنه مأمور بالقيام والقراءة، فعجز عن أحدهما أتى بالآخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. واضح هذا؟ إذا كان عاجزا عن القراءة وتعلم العربية في ذلك الوقت مثلا، هذا قد يكون في وقت يضيق، كما إذا أسلم قبل الصلاة وخشي مثلا خروج الوقت بتعليمه، نعم، ففي هذه الحالة على هذا. وإن لم يستطع أن يعلم هذه الأذكار مثل سبحان الله والحمد لله، ما استطاع، ما عرف، في هذه الحالة يقوم قائما على قدر ما تقرأ الفاتحة، ثم يركع ثم يسجد. وهذا كلام قوي لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا استطاع أن يأتي بالقيام والركوع، لكن ما يستطيع أن يأتي بالقراءة والأذكار، فيأتي بما استطاع. هذا كما سمعتم في حالة واحدة، إذا أسلم قبل الصلاة وخشي أن يخرج الوقت ولم يصلها، وإلا فيعلم. نعم، وهذا الأصل أنه يعلم. يعني ما يفهم، حتى ما يستطيع أن يردد الكلمة بعدك. لا يستطيع، إذا قلت له قل سبحان الله سيقول سبحان الله، يأتي بها ويعلم ويحرص على أن يتعلم. فإن لم يتعلم مع قدرته على التعلم، وإن كان ذلك يأثم لأنه قصر. نعم، لأنه قصر ومطالب. نعم، ها؟ نعم، هذا يأثم، هذا يأثم لتقصيره، كما سبق قرأنا كلام النووي رحمه الله أنه يجب عليه أن يتعلم، فإن لم يفعل أثم. يقول الخطابي رحمه الله تعالى: الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ومعقول أن وجوب قراءتها إنما هو على من أحسنها دون من لا يحسنها، فإذا كان المصلي لا يحسنها وكان يحسن شيئا من القرآن غيرها، كان عليه أن يقرأ منه قدر 7 آيات، لأن أولى الذكر بعد فاتحة الكتاب ما كان مثلا لها من القرآن. فإن كان الرجل ليس في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن لعجز في طبعه أو سوء حفظه، قد يتخيل هذا أيضا في شخص يعني أصم أبكم ما تعلم القراءة ولا يفهم بالإشارة، هذا يقوم بقدر ما يقوم الناس وهكذا. قال: أو سوء طبع أو عجمة لسان أو آفة تعرض له، يعني مرض، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. واضح هذا، يعني المسألة واضحة إن شاء الله. من عجز عن قراءة الفاتحة فيأتي بما استطاع من القرآن، ولو آية واحدة يكررها، فإن لم يكن عنده شيء من ذلك بعد ذلك ينتقل إلى التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. فإن عجز عن ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. من فعل ما ثبت، إنما علم هذا. والأحاديث التي فيها فإن لم يعني أن الذي لا يستطيع يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا تخلو من ضعف. والشيخ الألباني رحمه الله يحسن بمجموع طرقها وما لها من الشواهد ونحو ذلك، وإلا فقد ضعفها يعني بعض الأئمة، وحتى على القول بتضعيفها ذكر الله عز وجل إن لم يحسن القرآن تماما ينتقل إلى ذكر الله عز وجل. نعم، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والدعاء أيضا. يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله تعالى: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. وكان صلى الله عليه وسلم قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. هذا يا رسول الله، هذا يعني سردا، الهذ هو سرد القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يعني نهاهم واستثنى من ذلك قراءة فاتحة الكتاب، وبين السبب في ذلك وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم نهاهم صلى الله عليه وسلم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. حديث أبي هريرة. والإمام البخاري رحمه الله له كتاب سمى جزء القراءة خلف الإمام، أو يسمى بجزء القراءة خلف الإمام، وخصصه لهذه المسألة، مسألة قراءة الفاتحة. خرج بأن قراءة الفاتحة واجبة أو ركن، لا تصح الصلاة إلا بها. وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا من أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ حتى بفاتحة الكتاب، وأن ذلك منسوخ، أي القراءة بفاتحة الكتاب خلف الإمام في الصلاة الجهرية منسوخة، هذا قول لبعض أهل العلم، قول لبعض أهل العلم. والذي ذهب إليه الجمهور أن قراءة الفاتحة لا بد منها سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وهذا هو الصواب، لا بد من قراءة الفاتحة، فهي ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. نعم، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وما استدل به الذين قالوا بأنه في الصلاة الجهرية لا تقرأ فاتحة الكتاب، فلا يتم الاستدلال به، لا يتم الاستدلال به. أولا، هناك أدلة صريحة قوية في أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. نعم، أكثر العلماء على هذا من الصحابة ومن بعدهم، ويدل عليه الحديث: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والذين قالوا بالقول الآخر أن الجهرية لا يقرأ فيها حتى بفاتحة الكتاب، يستدلون أيضا بحديث أبي موسى: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، على أن زيادة وإذا قرأ فأنصتوا يعني ماذا؟ قد أعلها بعض أهل العلم بالشذوذ، وأنها غير صحيح، وإن كانت في صحيح مسلم لكن أعلت. قال الإمام أبو داود صاحب السنن: قوله إذا قرأ فانصتوا ليس بمحفوظ، أو قوله فانصتوا ليس بمحفوظ. نعم، وعلى القول بصحته يكون عاما مخصوصا بالأدلة التي جاءت في وجوب قراءة الفاتحة، أي وإذا قرأ فأنصتوا إلا بما يتعلق بفاتحة الكتاب فإنه يجب أن تقرأ، يجب أن تقرأ، على أن الأئمة كما سمعتم أعلوا زيادة فأنصتوا، والقول بإعلالها ليس ببعيد، أعلها أبو الفضل بن الشهيد، نعم، وأبو داود صاحب السنن وجماعة. فهذا هو القول الصحيح، أن فاتحة الكتاب ركن لا بد منها سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وما ذكره الشيخ رحمه الله هنا هو مذهب لبعض أهل العلم، لكن الصواب خلاف، الصواب خلاف. ويراجع في هذا كتاب جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه ساق من الأحاديث بالأسانيد في ذلك الموضع. قال رحمه الله تعالى: وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. كما سمعتم هذه الحجة التي ذكرها الشيخ، وإذا قرأ فأنصتوا، زيادة فأنصتوا ضعفها حفاظ الحديث من المتقدمين وانتقدوها، زيادة فأنصتوا. كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. نعم، هذا الحديث من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ: هذا في الجهرية، هذا في الجهرية، لكن حتى هذا لا يصح. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رجح الدارقطني إرساله. وجاء من طرق أخرى في إسناده جابر بن يزيد الجعفي وليث بن أبي سليم. على كل الحديث لا يصح. لا يصح هذا الحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال: هذا في الجهرية، يعني حملوه على أنه في الجهرية، وأما في السرية فلا بد من القراءة، وسيأتي الكلام في باب وجوب القراءة في السرية. إذن الخلاصة أن قراءة الفاتحة لا تسقط سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. ومن قال من أهل العلم إنها لا تقرأ في الصلاة الجهرية فذلك اجتهاد منه، وقول الجمهور هو الراجح والصواب أنها تقرأ في السرية والجهرية، والأدلة التي تستدل بها لا تسلم، لا تسلم من الضعف، الأدلة التي تستدل بها لا تسلم من الضعف كما سبق حديث جابر وحديث أبي موسى: وإذا قرأ فأنصتوا، إلا زيادة فأنصتوا بالشذوذ، يبقى هو الوجوب. وأخذنا أيضا بعض المسائل المتعلقة بقراءة الفاتحة.